قرب نهاية 691 ميلادية سافر عبد الملك الخليفة الأموي الرابع بعد معاوية، سافر من العاصمة دمشق لمدينة الكوفة في العراق، لأن مصعب أخو عبد الله بن الزبير واللي كان من قيادات المعارضة اتقتل في معركة هناك. ووقف عبد الملك في قصر الحكم وهو بيتأمل رأس مصعب المقطوعة قدامه، فأحد اللي كانوا معاه بان عليه إنه متضايق، فعبد الملك سأله مالك؟ فقال له رأيت في هذا القصر رأس الحسين بن علي بين يدي عبيد الله بن زياد، ثم رأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار بن أبي عبيد، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير، ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك. فعبد الملك اتشائم من القصر ده وخلع منه. ليه بدأنا بالقصة دي؟ لأنها ببساطة بتختصر فترة طويلة من تاريخ الدولة الأموية والصراعات اللي حصلت فيها. أول رأس في القصة هي رأس سيدنا الحسين بن علي اللي استشهد بسبب معارضته لحكم الأمويين، واللي تم الثأر لمقتله لما اتقتل عبيد الله بن زياد على يد المختار، والمختار اتقتل بعدها بسنة لما جزء كبير من العراق سقط تحت حكم عبد الله بن الزبير، واللي أنشأ في مكة دولة خلافة موازية للدولة الأموية. بعدها أخو عبد الله بن الزبير مصعب بن الزبير واللي كان حاكم العراق اتقتل في المعارك اللي دارت مع الدولة الأموية. والعجيب إن كل ده حصل بعد 30 سنة تقريبا من السنة اللي تسمت بعام الجماعة، السنة اللي تنازل فيها الحسن بن علي عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان. فكان المفروض إن الفتن والصراعات تنتهي بقى والدنيا تستقر، لكن للأسف ده ما حصلش. للأسف زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحكم الرشيد هينتهي، ويبدو إن الدولة العميقة اللي كانت في مكة من قبل الإسلام رجعت سيطرت على مقاليد الأمور تاني في صورة معاوية بن أبي سفيان اللي والده كان من كبار زعماء قريش، بس الدولة بقت في دمشق مش في مكة، وبقى دينها الرسمي هو الإسلام، ولكن السياسة ما عادتش متمحورة قوي حوالين الإسلام زي فترة الخلافة الراشدة. الحكم أصبح غنيمة، غنيمة بتورث للأبناء مش للأرشد ولا للأصلح، الحاجة اللي للنبي صلى الله عليه وسلم عملها ولا الخلفاء الراشدين عملوه. الإسلام ساوى بين الناس ولغى حتة الفخر بالقبيلة وبالنسب وإن الناس يتفاضلوا بينهم وبين بعض بده، ولكن للأسف ده رجع تاني. ثورة الإسلام اللي ساوت بين الناس جمعت تحت مظلتها في دولة واحدة الفرس والمصريين وأهل الجزيرة العربية. الإسلام ساوى بين كل الشعوب دي، ما فضلش العرب مثلا حامل الرسالة عليهم، الفضل في الإسلام بالتقوى مش بالنسب. لكن رجعنا دلوقتي في القرن الأول الهجري لسه والناس بتتخانق على أفضلية أسرتين من نفس القبيلة، بني هاشم وبني أمية، وإن كان كل ده بعيد عن مكة وكأنها في القلب محتفظة بمبادئها، وكل ما بعدت عنها ظهرت الخلافات بين الناس. الخلافات اللي بدأت بأن معاوية يخطف دولة الكومنولث الإسلامي اللي بيتساوى فيها جميع أفراد الشعب أمام الله ويحولها لمملكة حكمها بيورث لأولاده، عشان تبدأ فتنة إشمعنى اللي هي نتيجة طبيعية جدا، ولكن من باب الإنصاف برضو ولأن تدوين التاريخ الإسلامي بدأ في الدولة العباسية بعد الدولة الأموية، وارد جدا يكون اتكتب حاجات بهدف تشويه صورة الدولة الأموية، خصوصا وإن في حكايات غريبة وغير منطقية ومبالغ فيها جدا، زي كم القصص المبالغ فيها عن مجون وفحش وسكر الوليد بن يزيد، واللي نلاقي الأصفهاني في كتاب الأغاني بيتكلم عنها بتفاصيل تفاصيل التفاصيل.
رجس وغاني وهشك مشك وهشك مشك،
كأن حد متعمد يشوه صورة حد بغل، كلام مش منطقي ومش معقول، مفيش إنسان كده، وتصرفات مش منطقي أبداً إنها تخرج من حد المفروض إنه حاكم لدولة بالحجم ده، ده ما يقدرش يستمر في الحكم ساعات مش يوم، ويجي ناس تانيين ينقلوا عن الأصفهاني فيزودوا من عندهم كمان.
طبل وزمر ورأس وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة،
لغاية ما القصة والأسطورة من كتر ما الناس بتتداولها يتخيلوا انها حقيقية، زي أسطورة الفيلم بتاع وردة وعادل أدهم كده اللي انتشرت في التسعينات. القصص اللي طبعا العلمانيين واللي بيحاربوا الإسلام بيصطادوها ويقدموها للناس على انها تاريخ حقيقي لمجرد انها مكتوبة في كتاب، بالضبط زي ما بعد قرنين ثلاثة مثلا يجي حد يجيب كتاب لمصطفى بكري ويقول لك اهو تيران وصنافير سعودية وبالدليل اهو. طب وايه اللي خلينا نشك في صحة القصص دي؟ اننا نحط كل القصص مع بعض ونحاول نشوف الصورة كاملة فنلاقيها مش راكبة على بعضها. ما هو من ضمن ادوار الخليفة مثلا كان انه يخطب في صلاة الجمعة في المصلين كل اسبوع. شخصية الوليد بن يزيد اللي اتوصفت في قصص المجون دي ما يقدرش يقوم بيها بالدور ده، ما فيش الكاريزما ولا العقل اللي يخليه يقوم بالدور ده. ولكن بعيدا عن كل الخلافات والفتن، لما نبص لبداية عهد الدولة الأموية في عهد معاوية هنلاقي انه كان حاكم قوي يتصف بالحلم والصبر والعدل. والجديد بقى اننا بدأنا نشوف اثار تبين لنا الدولة دي كان شكلها ايه وادارتها بتفكر ازاي. من اقدم الاثار دي قصر صغير كده في الصحراء، كان زي استراحة وحمام بتاع مساج وتدليك وكده للناس اللي طلعت تصطاد في الصحراء، اسمه قصير عمرة. اتبنى في القرن الثامن الميلادي، يعني تقريبا في القرن الثاني الهجري، بنى الوليد بن عبد الملك. العجيب فيه ان جدرانه من جوه مزينة بلوحات فريسكو زي الكنائس كده، لوحات كان واضح فيها التأثر بالرومان والبيزنطيين، رسومات لبشر، حكايات عن الملوك اللي هزمتهم الدولة الأموية. ومش بس كده، ده كان فيه صور لستات عريانة بتستحم جايز في حمام النساء، وكلام بالعربي واليوناني، الحاجة اللي تبين لك الدولة دلوقتي بقت بتفكر ازاي وبتقارن نفسها بمين. وده في قلب الصحراء، ما بالك دمشق العاصمة بقى كان فيها ايه؟ في الوقت ده لو قارنت دمشق بالمدينة المنورة مثلا هتحس انها لاس فيجاس. من القصص الطريفة اللي بتروى عن الفترة دي قصة حماد الراوية اللي الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان بعت يستدعيه بسرعة من العراق لدمشق. فلما جاء على ملا وشه بيحكي عن اللي شافه لما دخل القصر، كان مذهول وهو بيحكي عن قصر أرضيته رخام وعلى الحيط رخام برضه، وبين كل رخامة والتانية شريط ذهب، والخليفة قاعد على سجاد فاخر ولابس حرير في حرير وغرقان في المسك والعنبر. طلع بعت له ليه بقى؟ قال لك خطر في باله بيت شعر وهيتجنن ويعرف بقية القصيدة. وحماد كان خبير بالشعر، كان جوجل بشري، فكمل له القصيدة كلها. الشعر عموما ازدهر في الدولة الأموية، الفترة اللي كانت تعتبر مرحلة انتقالية في الدولة الإسلامية من مرحلة البداوة لمرحلة المدنية. عشان كده لو شفنا شاعر واحد من أشهر شعراء الفترة دي وهو جميل بوثينة هنلاقيه بيبدأ شطر البيت الأول، فتحس إن محمد رمضان اللي بيتكلم، ألا أيها النوام ويحكم هبوا، والنص الثاني تلاقيه دي لكاكر كأن السيسي اللي بيتكلم، أسائلكم هل يقتل الرجل الحب. الفترة الانتقالية دي من البداوة للحضارة ما ظهرتش في الشعر بس، بل في المباني كمان، في القصور. بس ذروة التطور اللي كان واضح جدا في الفترة دي ظهر في عمارة المساجد، اللي أكبرها كان المسجد الأموي في دمشق، اللي الخليفة الوليد بن عبد الملك أمر ببنائه اللي استغرق 7 سنين، واللي تم تزيين جدرانه بالفسيفساء اللي اشتغل فيها آلاف العمال والفنانين والحرفيين البيزنطيين، لدرجة إن البيزنطيين نفسهم انبهروا بالمسجد لما شافوه بعد ما خلص. لما وفد من عندهم زار دمشق، مش بس انبهروا، دول حتى تأثروا بالفنون الإسلامية اللي ما فيهاش تصوير للكائنات الحية عموما. التأثر اللي ظهر في فترة الأيكونوكلازم في الإمبراطورية البيزنطية، اللي بدأوا يشيلوا فيها صور البشر من الكنائس ويستبدلوها بالزخارف النباتية والمناظر الطبيعية. تفاعل عجيب الحقيقة، الدولة الأموية اتأثرت بالدولة البيزنطية من حيث البريق والبهرجة ومظاهر العظمة، وبرضو الدولة البيزنطية اتأثرت بالدولة الأموية، ولكن تخلى المظاهر البريق والبهرجة دي فترة بسيطة جدا من الورع والتقوى، فترة حكم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، واللي للأسف استمرت يمكن 2 سنين بس، واللي احترامه ما كانش بس بين المسلمين بل حتى بين غير المسلمين. لما خبر وفاته وصل لملك الروم رفاه وقال إن ملك العرب الرجل الصالح قد مات، لقد بلغني من بره وفضله وصدقه ما لو كان أحد بعد عيسى يحيي الموتى لظننت أنه يحيي الموتى. في خطوة ونقلة مهمة جدا حصلت برضو في فترة الدولة الأموية، غير النقلة اللي من البداوة إلى الحضارة والمدنية، نقلة التعريب. الدولة الإسلامية دلوقتي كبرت وبقى ضمن رعاياها ناس من أصول مختلفة، مش كلهم عرب بل أغلبهم مش عرب. في البداية المسلمين ما اخترعوش العجل، نقلوا أنظمة إدارة الدولة من الفرس والبيزنطيين، فكانت اللغة اليونانية والفارسية بتستخدم في الإدارة حسب المكان، الناس اللي فيه بيتكلموا أي لغة، وكانوا بيستخدموا العملة اللي موجودة في المكان سواء كانت فارسية أو بيزنطية. ما كانتش فيه عملة خاصة بالدولة الإسلامية لسه، بس دي كانت فترة مؤقتة. وفي سنة 700 ميلادية الخليفة عبد الملك أصدر قرارين مهمين جدا، القرار الأول هو سك عملة خاصة بالدولة الإسلامية، والقرار الثاني هو تعميم اللغة العربية، الحاجة اللي هتخلي ناس كتير لازم تتعلم اللغة العربية عشان تعرف تشتغل أصلا زي الخطاطين مثلا، واللي يمكن واحد منهم كان هو السبب أساسا في القرار ده حسب ما الأسطورة بتقول. يعني يروى إن واحد من الكتاب البيزنطيين كان بيكتب حاجة رسمية تقريبا، فكان محتاج يخفف الحبر عشان يستعمله وما لقاش مي، فيعمل إيه؟ تبول في دواية الحبر وخفف الحبر بالبول. فالحكاية وصلت للخليفة فعاقب الكاتب وطلع القرار ده بحيث إن ما يحتاجش الكتاب بيزنطيين بعد كده. القرار ده كان له طبعا أثر كبير على إثراء الحياة الثقافية، وحول لغة الشعر والخطابة والأمثال إلى لغة العلوم والإدارة والسياسة، الحاجة اللي كان من نتائجها تطور علوم اللغة وتطور الخط العربي. القرار ده كان تاني ثورة بعد ثورة الإسلام نفسه، والثورة التالتة هتكون ثورة الورق، الكتابة على الورق بدل الجلود لأنه أرخص بكتير. ثورة تعريب الكتابة دي لولاها كان بمرور الوقت القرآن هيتحول لنص ملهوش علاقة بالحياة، لأن الناس في الدولة ما بيستخدموش لغته في حياتهم اليومية، بالضبط زي ما حصل مع اللغة اللاتينية كده اللي انقرضت في النهاية. ولولا القرار ده كمان ما كانش هيبقى في عالم عربي النهاردة، كانت كل دولة مسلمة هتتكلم بلغة مختلفة حسب لغتها الأصلية، أعاجم يعني زي المسلمين غير العرب النهاردة، ومفيش بينهم وبين بعض علاقة حقيقية. اللغة العربية كانت هي الرابط اللي ربط الشعوب دي كلها ببعض لغاية النهاردة. لولا الهوية المشتركة دي يمكن الدولة الإسلامية ما كانتش عاشت كتير، لأن شعبها مش متجانس وملهوش هوية واضحة. لكن اللغة أو روابط اللغة أقوى حتى من الروابط الوراثية، الحبر أتقل من الدم، وكل ده بسبب الكاتب البيزنطي اللي اتزنق وملقاش غير دواية الحبر يفك زنقته فيها. من ضمن النماذج لغير العرب اللي أتقنوا اللغة العربية بشكل مذهل كان حماد الراوية اللي اتكلمنا عنه من شوية، اللي زي ما قلنا كان عبارة عن محرك بحث بشري جوجل في صورة إنسان للشعر العربي. كان حافظ حوالي 2900 قصيدة من الشعر الجاهلي، تديله بس بيت وهو يكرر لك الباقي. العجيب بقى إن غير العرب هم اللي حفظوا تراث العرب من الضياع، لأن كل قبيلة عربية كانت بتحفظ قصائد شعرائها بس، إنما غير العرب حفظوا كل القصائد لكل الشعراء بلا تمييز. فغير العرب هم اللي شكلوا الثقافة العربية بالحفاظ عليها أساسا، ومش بس حفظوا الثقافة العربية، دول كمان أضافوا ليها وأثروها. بقى في منهم شعراء كمان زي أبو عطاء أفلح بن يسار السندي اللي كان مملوك من السند وتعلم سحر اللغة العربية وبقى من شعراء الدولة الأموية، وإن كان لما بيتكلم براحته ما بيقولش شعر يعني بيبان اللكنة غير العربية اللي في كلامه. لكن احنا كعرب بنساعي الكل، ما دمت بتتكلم عربي حتى ولو مكسر فانت عربي، العروبة لسان مش عرق، زي ما قال الشاعر مصيب بن رباح: من كان ترفعه منابت أصله فبيوت أشعاري جعلنا منابتي. يعني لو الناس بيرفع مقامهم أصلهم وفصلهم ونسبهم فأنا أصلي ونسبي هو الأبيات اللي أنا بقولها دي، وروني شطارتكم وقولوا أحسن منها. ولكن الانقسامات والصراعات لما حصلت في الدولة ما كانتش بين العرب وغير العرب. الانقسام الاجتماعي ظهر في البداية بأن عرب الشمال بيفخروا على عرب الجنوب وبيعيروهم، زي ما واحد حب يعير واحد يمني كده في القرن الثامن فقال له: مين اليمنيين دول؟ ما عسى أن أقول لقوم كانوا بين ناس جبرد ودابغ جلد وسائس قرد وراكب عرد دل عليهم هدهد وملكتهم امرأة وغرقتهم فأرة. يا لهوي، يعني ايه الكلام ده؟ بيعيرهم بانهم مشهورين بالنسج ودباغة الجلود، يعني مجتمع مستقر مدني مش عسكري ولا خير اجناد الارض زي قبائل العرب المقاتلة، وان عندهم قرود كتير في جبالهم، وان الخيل اللي بيركبوها 128 مش لامبورجيني زي الخيل العربي الاصيل، وان بلدهم انهارت وغرقت بسبب الفئران اللي اكلت سد مأرب، وانهم كانت بتحكمهم امرأة اللي هي الملكة بلقيس، وانهم ولا حد يسمع عنهم لغاية ما حيلا هدهد دل عليهم سيدنا سليمان. اليمنيين بقى كانوا بيبصوا العرب الشمال على انهم اجلاف رعاة البعير. بس مش الخلافات الاجتماعية والثقافية هي اللي اتطورت لصراعات، الصدع اللي ظهر وكان مؤذي بشكل محدود في البداية كان بداية الخلاف بين الشيعة والسنة اللي كبر مع الوقت ولسه موجود على أشده النهاردة. بعد ما انتهت معركة صفين بالتحكيم اللي ما حسمش أي حاجة، معاوية بعدها قدر يجمع حواليه المزيد من الأتباع والتأييد لغاية ما بقى الخليفة الفعلي، وبعدها تم اغتيال سيدنا علي بن أبي طالب على إيد واحد من الخوارج. وبعدها بعشرين سنة كانت الكوفة ما زالت مركز تجمع شيعة سيدنا علي. وبعد وفاة معاوية وتصعيد ابنه يزيد للحكم كانت دي فرصة للشيعة ان هم يقطعوا خط التوريث ده ويبدأوا خطهم هم، فدعوا سيدنا الحسين بن علي انه يجي من المدينة للكوفة، فاستجاب وراح، ولكن للأسف ما لقاش غير كلام وبس. زي ما الشاعر الفرزدق يقال انه قال لسيدنا الحسين: اما القلوب فمعك واما السيوف فمع بني أمية والنصر من عند الله. ولكن واقعيا الأمة دي ما فيهاش انتصارات عسكرية بمعجزات، فالسيوف هي اللي انتصرت، والقصة الحزينة انتهت بمقتل سيدنا الحسين وان رأسه تتعرض زي الرؤوس اللي حكينا عنها في الأول. للأسف القلوب ما كانتش كفاية، وفضل الشيعة من ساعتها يتورثوا ذنب ان هم دعوا الحسين عشان يجي من المدينة وسابوه ومحاربوش معاه وتسببوا في مقتله. أدى ده في النهاية إلى تخمر فكرة الثأر مع الوقت، فبدأ الشيعة يجمعوا قوتهم في العراق، ومش الشيعة بس، الخوارج كمان اللي دعموا سيدنا علي في البداية وبعدين انقلبوا عليه. وجود الكتلتين دول خلى فكرة الوحدة بقت خيال علمي، غير كده بقوا الاتنين بيمثلوا تهديد مباشر لاستقرار الدولة الأموية. فالخليفة عبد الملك يعمل ايه؟ يطلق عليهم سلاحه السري، زكي بدر بتاع الدولة الأموية، الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي بدأ حياته كمدرس بس من النوع الغيتت اللي بياكل العيال الصغيرة ده ومقضي اليوم الدراسي كله عمال يعبط في الطلبة، لغاية ما لقى شغفه في الحياة العسكرية. وفعلا هو اللي قدر يقضي على معارضين الدولة الأموية في العراق وغير العراق كمان. الخليفة عبد الملك عينه والي على العراق سنة 684 ميلادية عشان الناس يشوفوا زكي بدر ده فيكتشفوا انه صحيح في شراسة زكي بدر بس في فصاحة هتلر. هتلر ايه؟ ده الحجاج كان لما بيطلع على المنبر يخطب في الناس هتلر يقعد قدامه مربع ايديه يسمع ويتعلم. من اشهر خطبه الخطبة اللي القاها لما وصل الكوفة وهو متخفي. طلع على المنبر وهو لابس عمامة حمراء زي اللي كان الخوارج بيلبسوها وبدأ يفرز اللي قاعدين قدامه ويشوف مين فيهم اللي لابس عمامات حمراء وقام قايل لهم انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني. الناس قالوا اوبا جالك الموت يا تارك الصلاة. فكمل وقال اما والله فاني لاحمل الشر بثقله واحذوه بنعله واجزيه بمثله والله يا اهل العراق اني لارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها واني لصاحبها والله لكاني انظر الى الدماء بين العمائم واللحى. وساعتها ظهر الجنود بالسلاح ووقفوا على المخارج عشان ما حدش يهرب. منظر بيفكرك بالفيديو الشهير بتاع صدام حسين اللي انتهى باغتيال كل اللي شافه ولا صلى على النبي.
اللي يقرا اسمه يردد شعار الحزب ويغادر القاعة.
لم تكن هذه الوجوه خائنة، ذنبها الوحيد أنها عارضت صدام الرئيس. اتهمها صدام بالخيانة والعمالة للنظام السوري. في ذلك اليوم أعدم هؤلاء الأشخاص لذنب لم يرتكبوه.
علي فتحي علوش، بدر محمد عبد الله، كردي سعيد عبد الباقي، أحسان وفيق عبد الله السامرائي.
كانت تلك بداية اللعبة. محمود جاسم رجب. ثياب حداد أخرى تلبس كرمة لعيون صدام.
بس الراجل خطابه ما كانش دايما ناشف قوي كده، ساعات كانت بتتقمصه روح السيسي برضه، وانتوا مش عارفين انكم نور عينينا ولا ايه والجو الملزق ده، حسب الموقف يعني، لدرجه انه ممكن بسهوله يقنعك انه مظلوم وان كل الناس اللي قتلهم كانوا يستاهلوا ده لانهم عضوه في ايديه وهو بيخنقهم، واحنا بنتكلم عن ارقام قتلى بعشرات الالاف. نموذج المستبد المفتري والمفوه صاحب اللسان المعسول يمكن اشبه حد ليه في التاريخ المعاصر في العراق برضه كان صدام حسين. الاثنين على الشر اللي فيهم ليهم معجبين النهارده برضه، عشان كده هتسمع ناس كتير النهارده بتقول لك الشعب العراقي ما يقدرش يسيطر عليه غير ناس زي الحجاج وصدام.
بكى صدام يوما
اذا تناشدوني
الحجاج زي ما قلنا على كل فظاعته وقسوته كان من أعظم الخطباء في تاريخ العرب. محدش قدر يفحمه ويسكته غير زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك أم البنين. في يوم شافت الحجاج مع الخليفة وما كانتش تعرف إنه الحجاج، بس شافته مدجج بالسلاح والخليفة أعزل، فأرسلت جارية للخليفة تقوله إنها قلقانة عليه من القعدة مع العربي المسلح ده وهو أعزل. فالوليد ضحك وقال للحجاج اللي حصل. فالحجاج قال له يا أمير المؤمنين دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول، فإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فلا تطلعهن على سرك ولا مكايدة عدوك، ولا تطمعهن في غير أنفسهن، ولا تشغلهن بأكثر من زينتهن، وإياك مساورتهن في الأمور، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن، واكفف عليهن من أبصارك بحجبك، ولا تملك الواحدة منهن من الأمور ما يجاوز نفسها، ولا تطعمها أن تشفع عندك لغيرها، ولا تطل الجلوس معهن، فإن ذلك أوفر لعقلك وأبين لفضلك. الوليد بقى عمل ايه؟ حكى لزوجته على اللي قاله الحجاج.
الشغالة بتاعت البنسيون حكت لأمي، وأمي نمامة حكت لي أقعد جنب أمي نخبص خبص أنا وأمي.
وأجارك الله لما واحدة ست تحطك في دماغها. قالت له تجيبهولي هنا، مش هضربه هعرفه غلطه بس. وفعلا يؤمر الوليد الحجاج انه يروح يسلم على زوجته أم البنين، ولما يروح تفضل سايباه ملطوع وفين وفين لما سمحت له بالدخول وديته من المنق يا خيار. قالت له ايه يا حجاج، انت الممتن على امير المؤمنين بقتل ابن الزبير وابن الاشعث، اما والله لولا ان الله جعلك اهون خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة ولا بقتل ابن ذات النطاقين وأول مولود ولد في الإسلام. وأما ابن الأشعث فقد والله والى عليك الهزائم حتى لذت بأمير المؤمنين عبد الملك فأغاثك بأهل الشام وأنت في أضيق من القرن فأظلتك رماحهم وأنجاك كفاحهم، ولولا ذلك لكنت ذليلا. وأما ما أشرت به على أمير المؤمنين من ترك لذاته والامتناع من بلوغ أوطاره من نسائه، فإن كنا انفرجن عن مثل من فرجت به عنك فما أحقه بالأخذ عنك والقبول منك. وإن كنا انفرجن عن مثل أمير المؤمنين فإنه غير قابل منك ولا مصغ إلى نصيحتك. قاتل الله الشاعر وقد نظر إليك حيث يقول أسد علي وفي الحروب نعامة. فرجع الحجاج للخليفة وودانه مدلدل وقال له والله يا أمير المؤمنين ما سكتت حتى كان بطن الأرض أحب إلي من ظاهرها. فالوليد اتقلب على ظهره من الضحك. المهم نسيبنا من الخناقات اللطيفة دي وخلونا نرجع للغة العربية اللي كانت دخلت الخلاط وبدأت تتأثر بلغات الشعوب المختلفة اللي بقت ضمن الدولة الإسلامية. غير لغة القرآن ولغة الشعر كان في لهجات عربية عامية كان أهل الجزيرة كلهم بيفهموها، لكن دلوقتي اللهجات العامية دي بدأت تتغير وتتحور. ليه؟ لأن بقى فيه أمهات وزوجات وجواري في البيوت مش عرب أصلا وهم اللي بيربوا الأولاد، فكانوا بيتكلموا عربي مكسر وبيأثروا على لغة الأبناء. الجاحظ حكى قصص طريفة كتير عن سوء الفهم اللي كان بيحصل بسبب العربي المكسر ده، منها قصة زوجة الشاعر جرير اللي كانت فارسية، فجيت تقول لحد من ولادها وقع الجرذان في عجين أمكم، الفران وقعت في العجين، فقالت لهم وقع الجردان في عجان أمكم، الجردان اللي هم جنديين يعني، والعجان اللي هي لمؤاخذة مؤخرتها، فقالت لهم في اتنين من خير أجناد الأرض وقعوا في مؤخرة أمكم، عشان كده ولادها كانوا بيترجوها تسكت خالص لما يكون عندهم ضيوف عشان ما تفضحهمش. قصة تانية فيها واحد بيقول لحاكم العراق زياد أهدوا إلينا همار وحش، حمار وحشي يعني، فزياد ما فهمش، قال له وأي شيء تقول ويلك، عتقول إيه يا ولد الفرطوس أنت؟ فقال له أهدوا إلينا أيرا، يقصد عير يعني جمل، فزياد قال له لا الأولانية كانت أرحم لأن أير يعني قضيب. لدرجة أن حتى الخليفة الوليد بن عبد الملك من كتر ما بيسمع العربي المكسر ده بدأ يتلخبط. كان جاي الواحد في يوم يشتكي له من حماه أنه ظلمه، فالوليد بدل ما يسأله ويقول له من ختنك مين حماك ده، قال له من ختنك مين طاهر الأويري. فالراجل استغرب وقال له ختناني الحجام الحلاق اللي طاهرني ليه. ولكن لأن اللي عنده حاجة مش تعبان فيها ما بيحسش بقيمتها غير اللي تعبان في الحاجة، كان العرب نفسهم لغتهم بتضعف، بينما العرب المستعربة الناس اللي كانت لسه بتتعلم عربي جديد كانت لغتهم بتقوى وبيثروا اللغة أكتر، لغاية ما اللغة العربية بقت ضمن اللغات العظيمة في العالم اللي الشعوب التانية عاوزة تتعلمها، لدرجة إنها بقت منتشرة جغرافيا أكتر من اليونانية واللاتينية، مع العلم إن التعريب ما كانش مرتبط بالإسلام. ناس كتير غير مسلمين أصبحوا عرب باللسان. على بداية القرن الثامن الميلادي وبعد فتح أسبانيا، العالم العربي والدولة الإسلامية أبعادها اختلفت تماما وما بقتش مقسومة شمال وجنوب زي الأول، لا دي بقت مقسومة شرق وغرب، والدولة الأموية كانت في ذروة قوتها، ولكن مدام وصلنا للذروة لابد يبدأ الانهيار بعدها لأن التهديدات كانت بتزيد، زي ما مساحة الدولة زادت وبقت إمبراطورية، بقى عندك ثورات في العراق شيعة وخوارج، ومش بس كده ده بدأ يظهر بؤرة ثورية تانية في الشرق في خراسان نواحي أفغانستان كده. وسقطت الدولة الأموية في النهاية لأسباب كتير، الاستبداد لأن الحكم ما بيبقاش على منهاج النبوة ولكن بقى حكم وراثي، وضيف على ده كمان الترف اللي بيؤدي في النهاية إلى انفصال الحاكم عن واقع الشعب اللي بيخلي الشعب ينفجر في النهاية. وسقطت الدولة بسقوط رأس الخليفة مروان الثاني اللي أرسلت لأبو العباس اللي أعلن قيام الدولة العباسية في الكوفة، ولكن دي حكاية تانية هنشوفها في الحلقة الجاية إن شاء الله، ونشوفكم على خير.